أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الجواب عن الإشكال المذكور في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، وذكرنا بأنه يمكن أن يفسر كلامه بأن المقصود به ليس هو دعوى أن الإمارة الحجة، وكان السابق في الواقع على التكليف فلا يعطى الجعل الترخير في مورد الإمارة، يعني في الشهرة التي هي مورد الإمارة حتى تثار الإشكالات. ليس هذا هو المقصود، أن الإمارة بوجودها الواقعي، الإمارة المثبتة للتكليف، لو كانت موجودة في الواقع فلا يعقل، يستحيل جعل الترخيص الظاهري في الشبهة التي هي مورد الإمارة. ليس هذا المقصود، حتى يقال أن هذا يؤدي إلى عدم إمكان إثبات الترخيص في كل شبهة نحتمل فيها ورود إمارة مثبتة للتكليف فيها. لا، وإنما المقصود أنه بالرغم مما قلناه سابقا، بالرغم من هذا يمكن جعل الترخيص الظاهري في تلك الشبهة التي هي مورد الإمارة، بالرغم مما قلناه سابقا يمكن جعل الترخيص الظاهري في تلك الشبهة. الذي قلناه في الدرس السابق ما هو؟ هو أن بين الحجية وبين الترخيص تنافي واقعي ذاتي، فيستحيل الجمع بينهما، يستحيل الجمع بين حكمين ظاهريين، هذا هو مبنى، كما هو الحال في الأحكام الواقعية. إذن عندما يثبت أحد الحكمين الظاهريين لا محالة لا يثبت شنو؟ الآخر، لا محالة. بالرغم من هذا يقول بأنه يمكن جعل الترخيص الظاهري في الشبهة مورد الإمارة، بالرغم من افتراض وجود إمارة حجة دالة على الحكم، على الحكم التكليف، على التكليف في تلك الشبهة. كيف يمكن ذلك مع أنه يوجد بينهما تنافي؟ الحل هو الذي ذكرنا مقدماته في الدرس السابق، هو أن نقول بأن الترخيص الذي يمكن فرضه في الشبهة مورد الإمارة هو الترخيص الظاهري بلحاظ المرحلة الثانية من الشك كما تقدم، اللي هي الشك الحجية، الشك في وجود الإمارة وعدم وجودها، هناك نحوين من الشك، أكو شك في أن هذا حلال أو حرام، وأكو شك في أن هل هناك إمارة على الحرمة على التكليف أو ليس هناك إمارة على الحرمة. وقلنا أنه لا مانع من جعل التقييد الظاهري في الشك في المرحلة الثانية كما يمكن جعله في الشك في المرحلة الأولى. هذا الشك في المرحلة الثانية يمكن فيه جعل الترخيص في الشبهة التي هي مورد الإمارة، أي الشبهة التي تشك في أن هذا حلال أو حرام، تحمل عنه الحرام والحرام، ونفترض أن هناك إمارة حجة موجودة في الواقع ستظهر فيما بعد تدل على حرمته، تقول لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في هذه الشبهة، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنك تشك في وجود إمارة أو عدم وجود ماذا؟ أو عدم وجود إمارة. يمكن جعل الترخيص بهذا اللحاظ عندما تشك في أنه هل هناك إمارة مثبتة للحرمة أو لا، الشارع يقول لك لا إذن على أنه على الترخيص، على التأمين، تمام الذنب من ناحية هذا الشك والاحتياط ذلك الوراء، من ناحية هذا الشك نحن لا نتكلم عن التفقيق الظاهر بلحاظ هذه المرحلة، وإنما كلام عن التفقيق الظاهر بلحاظ المرحلة الأولى. وبلحاظ المرحلة الأولى التفقيق الظاهري لا يعقل جعله في الشبهة اللي هي مورد الإمارة، الحجة المثبتة للتكليف بالتضاد بين ماذا؟ بين الحجية للإمارة المثبتة للتكليف وبين ماذا؟ وبين التفقيق الظاهر. لكن هذا لا ينافي الالتزام بإمكان جعل التفقيق الظاهر في تلك الشبهة بلحاظ المرحلة الثانية. وضمان على هذا الكلام في التفقيق الظاهر في الشبهة مورد الإمارة بلحاظ المرحلة الثانية يعارض بالترخيص الظاهري في الشبهة غير مورد الإمارة التي لا يوجد فيها إمارة. شبهات تعرض على المقلة، هاي شبهة فيها إمارة وتلك شبهة ليس فيها إمارة. الترخيص الظاهري في الشبهة اللي هي مورد الإمارة يعارض بالترخيص الظاهري في الشبهة التي هي ليست موردا علما للإمارة، وتتعارض الترخيصات تتفاقط الترخيصات، لكنها ترخيصات، هاي الترخيصات الظاهرية المجهولة بلحاظ الشك في المرحلة الثانية. وأما الترخيص الظاهر المجهول بلحاظ المرحلة الأولى من الشك فهذا يستحيل، يكرر نفس العبارة، يستحيل افتراضه فيما ذا في الشبهة التي هي مورد المنزل المعارض. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري في الشك لحاظ المرحلة الأولى هو حكم ظاهري مضاد ومنافي للترخيص الظاهري. هذا الترخيص الظاهري المجعول في الشبهة ينافي ويضاد ماذا؟ الحجية للإمارة المثبتة علما للتكليف. لا يمكن أن يقول بأن هذه الإمارة المثبتة للتكليف حجة في هذه الشبهة، وفي نفس الوقت يجعل له ترخيص، لأن الترخيص كما تقدم يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، لأن على هذا المسلك عن الكلام، بينما الحجية للإمارة المثبتة للتكليف تعني الاهتمام بماذا؟ بالأغراض اللزومية وتقديمها على الأغراض الترخيصية، وهذان لا يمكن الجمع بينهما. فالدليل الدال على قيام الإمارة الحجة على ثبوت التكليف في تلك الشبهة يكشف لا محالة عن ماذا؟ عن عدم جريان الترخيص الظاهري في تلك الشبهة. فإذا لم تكن الشبهة من أول الأمر مورد للترخيص الظاهري، حينئذ يجب الترخيص الظاهري في الشبهة الأخرى في الشبهة غير مورد الإمارة بلا معارض. وبهذا يكون الجواب عن شبهة الأخباريين، وهو أن المكلف صحيح تعرض عليه شبهات كثيرة، ويعلم علما إجماليا بأن في هذه الشبهات توجد ماذا؟ جملة من الإمارات مثبتة لجملة من التكاليف اللزومية. صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي منحل كما قالوا، منحل بماذا؟ بالإمارات، بقيام جملة من الإمارات المثبتة لجملة من التكاليف في جملة من تلك الشبهات. وهذه الإمارات وإن كان قيامها متأخرا زمانا عن زمان العلم الإجمالي، لكنه هذا لا يمنع من ماذا؟ من الالتزام بانحلال هذا العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط بلحاظه. لماذا؟ لأن الإمارة القائمة المثبتة للتكليف القائمة فيما بعد تكشف عن أن موردها ليس شنو؟ ليس موردا للترخيص الظاهري، لاستحالة الجمع بينها وبين الترخيص الظاهري في موردها. فإذا لم تكن هذه الشبهة التي هي مورد الإمارة مورد للبراءة مورد للترخيص الظاهري، فإذا الترخيص الظاهري في الشبهة التي هي ليست مورد للإمارة بلا معارض. وهذا هو معنى الاخلال الحكمي للعلم الاجمالي. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. الان ندخل في البحث الجديد. البحث الجديد هو يقع في ما اذا كان احد الطرفين للعلم الاجمالي كان له اثر زائد. لان فرضنا ان هناك اثر مشترك بين الطرفين وهناك اثر مختص لاحد الطرفين، فيكون لاحد الطرفين اثر زائد على الاثر الموجود في الطرف الاخر، ويمثل له بما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسه اما في الاناء الذي فيه ماء مطلق او في الاناء الذي فيه ماء مضاف. هنا اثر مشترك يوجد وهو حرمه الشرب، سواء وقعت النجاسه في الماء المطلق او وقعت في الماء المضاف له اثر. إذا وقعت في الماء المطلق يحرم شربه، إذا وقعت في الماء المضاف أيضا ماذا يحرم شربه، لكن وقوع النجاسة في الماء المطلق له أثر مختص، وهو شنو؟ وهو عدم جواز الوضوء به، عدم جواز الغسل به، حرمة الوضوء به حرمة وضعية، حرمة وضعية لا يجوز الوضوء به، هذا أثر لوقوع النجاسة في الماء المطلق. هذا الأثر ليس موجود لوقوع النجاسة في الماء شنو؟ في الماء المضاف. ليس من آثار نجاسة الماء المضاف، عدم لأنه الماء المضاف أثر لا يجوز الوضوء ماذا به. إذن هناك أثر مختص لأحد الطرفين وهناك أثر مشترك يشترك فيه كلا الطرفين لهذا المعنى، بمعنى أن النجاسة في أي طرف وقعت يثبت لها هذا الأثر المشترك، لكن هذا المختص ليس هكذا، ليس من آثار وقوع النجاسة في أي طرف، وإنما هو من آثار وقوع النجاسة في الماء المطلق دون الماء المضاف. الكلام يقع في هذا، أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز جميع الآثار؟ ينجز حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء، أو لا أنه ينجز خصوص الأثر المشترك؟ وأما الأثر المختار فالعلم الإجمالي لا ينجزه، بل الشك بلحاظه يكون شكا بدويا فيمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. كلام في هذا. اختلفوا في هذه المسألة، فذهب المحقق النائمي قدس الله نفسه إلى الثاني، يعني إلى أن العلم الإجمالي ينجز خصوص الأثر المشترك، ينجز فقط الأثر المشترك، وأما الأثر المختص العلم الإجمالي لا ينجزه، بل يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. واستدل على ذلك بأن الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك. قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الماء المطلق معارض لقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في الماء شنو؟ المضاف. كل منهما يستحق هذا الأصل، كل منهما يشك في نجاسته وطهارته فيستحق قاعدة الطهارة، ولا يمكن إجراء قاعدة الطهارة في كل منهما لأن هذه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، لأنه يعلم بثبوت النجاسة في أحدهما، كما لا يمكن تخصيص ساعة الطهارة بأحدهما دون الآخر لأن هذا ترجيح بلا مرجح، وهذه هي القاعدة التي توجب ماذا؟ تعارض الأصول وتساقطها، فيكون العلم الإجمالي منجزا لهذا الأثر المشترك اللي هو شنو؟ حرمة الشرب، فيحكم عليه بأنه يحرم عليه شرب هذا الماء هذا الإناء وشرب هذا الإناء ماذا الآخر تطبيقا لقاعدة من الجزية العلم الإجمالي. وأما بالنسبة إلى الأثر المختص اللي هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق عدم جواز الوضوء فهذا يقول يجري فيه العقل بلا معارض يجري فيه العقل بلا معارض تجري فيه قاعدة الطهارة ولا تعارض قاعدة الطهارة في الماء المطلق بقاعدة الطهارة في الماء المضار كما قلنا من أن عدم جواز الوضوء في الماء المضاف ليس من آثار نجاسة الماء المضاف وقوع النجاسة فيه فتجري قاعدة الطهارة في الماء المطلق من دون أن تعارض بأصل مماثل فالطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المختص بخلافه بلحاظ الأثر المشترك فإن القاعدة تعارض بمثلها فالطرف الآخر فتتساقط ويتنجد العلم الإجمالي بلحاظ الأثر المشترك دون الأثر المختص وبناء عليه فلا يجوز له شرب المائع المطلق ولا المائع المضاد لكنه يجوز له الوضوء بالمائع المطلق بالمائع المطلق يجوز له الوضوء به تنسقا الأصل المؤمن تنسقا بقاعدة الطهارة التي لا معارضة لها في الطرف الآخر سيد الخير قدس الله نفسه ذهب إلى الأول إلى الرأي الأول خالف أجداده وذهب بأن إلى أنه لا أن العلم الإجمالي ينزل جميع الآثار جميع الآثار واستدل على ذلك بهذا الدليل وهو أن جواز الوضوء بالماء المطلق هو متوقف متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه كيف يمكن أن نثبت أن هذا الماء المطلق الذي نشك في طهارته ونجاسته يجوز الوضوء به ما ممكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة الماء المطلق المشكوك الطهارة والنجاسة إلا بعد إجراء قاعدة الطهارة فيه فإذا جواز الوضوء به موقوف على ماذا ومتفرع على ماذا على جريان قاعدة الطهارة فيه فإذا فرضنا أن قاعدة الطهارة لا تجري في الماء المطلق لا تجري في الماء المطلق لماذا؟ لأنها معارضة بقاعدة الطهارة في الماء المضاف إذا قاعدة الطهارة في الماء المطلق لا تجري بسبب المعارضة حينئذ لا طريق لنا لإحراز طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء به مقتضى إحراز طهارته بعبارة أخرى أن جواز الوضوء بالماء موقوف على إثبات طهارته إما واقعا أو ظاهرا على الأقل ولا يمكننا إثبات طهارة الماء المطلق في المقام واقعا ويتعذر علينا إثبات طهارته ظاهرا استنادا إلى قاعدة الطهارة لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة التي تجري فيه معارضة بقاعدة الطهارة الجارية في الماء المضاف فيتعذر إثبات طهارة الماء المطلق في المقام وبالتالي لا يمكن الالتزام بجواز الوضوء به خلافا لما ذكره المحقق النعيمي هذا كلام السيد الخوئي كأنه يفترض أن الأثر المختص اللي هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق هذا الأثر النافي له هو نفس الأصل النافي للأثر المشترك هو نفس الأصل النافي للأثر المشترك لوقعة الطهارة النافي للأثر المشترك شنو هذا المشترك حرمة الشرب هذا الأثر المشترك النافي لحرمة الشرب والمثبت لجواز الشرك هو شنو؟ وقع الطهارة. إذا ثبتنا قاعدة الطهارة فينتفي شنو هذا الأثر وهو حرمة الشرك. هذا الأصل النافي للأثر المشترك هو نفسه نافي علما للأثر المختار. هو نفسه يكون نافيا للأثر المختار. والمفروض يقول السيد الخوي بأن هذا الأصل سقط بالمعارضة مع قاعدة الطهارة فيما لا في الماء المضار. وبهذا نفقد الدليل على ماذا؟ على إثبات طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء فيه، لأن الدليل هو قاعدة الطهارة اللي هي التي تنفي حرمة الشرب أيضا لو جرت إلى معارضة، وقاعدة الطهارة في الماء المطلق معارضة بمثلها في الماء المضار. فنفقد الدليل على طهارة الماء، وبهذا نفعل النتيجة أن الماء المطلق لا يجوز الوضوء به، لأنه يقول هذا لأنه يكفينا لإثبات عدم جواز الوضوء بالماء الشك في أن هذا الماء نجس أو شنو أو طاهر. بعبارة أخرى أن جواز الوضوء لا بد فيه من إفراز ماذا؟ طهارة الماء، إما واقعا أو ظاهرا. فإذا شفتنا في ماء أنه طاهر أو نجس لا يمكن الحكم بجواز الوضوء منه إلا إذا أحرزنا طهارته، وفي المقام لا يمكن إحراز طهارته لا واقعا ولا ظاهرا. فإذا بالنتيجة لا يجوز الوضوء فيه. السيد الشهيد علق على كلام السيد الخوي بقوله بأن ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام هو أنه يعترف السيد الخوي بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي، يعترف بخروجه عن دائرة العلم الإجمالي، وإنما لا يتنجز هذا، إنما لا ينسى هذا الأثر عدم جواز الشرك، لا ينفع يعني لا يمكن إثبات جواز المنشر الوضوء، لا يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء، لا يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء مو على أساس منجبية العلم الإجمالي، لا هو خارج عن دائرة العلم الإجمالي، وإنما لا يمكن إثبات جواز الوضوء به باعتبار عدم وجود أصل ترخيصي مؤمن بعد سقوط الأصل. لماذا؟ بالمعارضة، لأن أصل مادي، أصل مؤمن يمكن الاعتماد عليه لإثبات جواز الوضوء به ما موجود، فنلتزم بعدم جواز الوضوء به. مو من جهة أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الشرب في كل الماء طرفين كذلك ينجز ماذا؟ عدم جواز الوضوء بالماء شنو؟ بالماء المطلق. مو من الجهة، وإنما هو يعترف بأننا لو بقينا نحن والعلم الإجمالي، الإجمالي لا ينجد أكثر من حرمة الشرك في كل منهما، ولا ينجد عدم جواز الوضوء، وإنما التزمنا بعدم جواز الوضوء باعتبار أنه ماكو دليل يدل على ماذا؟ على طهارة الماء، لأن الدليل على طهارة الماء المثبت لجواز الوضوء به هي عبارة عن قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة سقطت بماذا؟ بالمعارضة. فيقول أن الذي يفهم من كلامه هو الاعتراف بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي. بناء على هذا حينئذ لا بد أن نفصل، بناء على هذا الفهم من كلام السيد الخوي لا بد أن نفصل بين ما لو كان الأثر المختص منشيا بنفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك، وبين ما إذا كان لا، الأثر المختص يستقل بأصل يمكن الاعتماد عليه بنفيه غير الأصل الذي ينفى به الأثر المشترك. فإن كان الأصل واحدا، معنى الأصل واحد، ننفي به الأثر المشترك وننفي به الأثر المختص، حينئذ يتم كلام السيد الخوئي. لماذا؟ لأن هذا العقل سقط بيش بالمعارضة، فلا يبقى دليل على جواز الوضوء بالماء شنو المطلق، لأن الدليل منحصر بهذا الأصل، والمفروض أن هذا الأصل سقط بماذا؟ بالمعارضة. وبين حالة أخرى يختص الأصل بالأثر المحتاج بأصل مستقل، بأصل مستقل وهو نفس الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك. بناء على كلام سيد القول لابد أن نلتزم بإمكان جريان هذا العاصل كما يمثل بما إذا قررنا أنه علم إجمالا بأنه استقرض من زيد 5 دنانير أو من عامر 10 دنانير، أن استقرض من زيد 5 دنانير أو استقرض من عامر 10 دنانير. هناك أثر مشترك وهو أنه مدين ب5 دنانير لزيد إن كان هو الذي استقرض منه، ولعامر إن كان هو الذي استقرض منه. هذا أثر مشترك بالضبط مثل حرمة الشرب، يحرم شرب الماء المطلق إن وقع فيه النجاسة، ويحرم شرب الماء المضاف إن وقع فيه شنو؟ إن كانت النجاسة واقعة في الماء المطلق يحرم شرب، إن كانت النجاسة واقعة في الماء المضاف يحرم شنو؟ شرب. هذا أثر مشترك. إحنا نقول إن استقرض، إن كان قد استقرض من زيد فهو مدين له ب5 دنانير، وإن كان استقرض من عمر فهو أيضا مدين له ب5 دنانير قطعا. هذا أثر مشترك. أكو أثر زائد يختص به من عمر على تقدير أن يكون قد استقرض من عمر تثبت شنو 5 أخرى في ذمته، لكن على تقدير أن يكون استقرض من زيد لا تثبت 5 أخرى، يثبت فقط الأثر الشن المشترك. الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك غير الأصل الذي ننفي به الأثر المختار. خلطة البراءة، خلطة البراءة أنها تجري لإثبات ماذا؟ براءة الذمة من أنه مدين بماذا؟ ب5 دنانير. هاي خلطة البراءة سقطت بالمعارضة، يعني أنه إثبات البراءة من كون ذمة مشغولة لزيد معارضة لإثبات البراءة من كون ذمة مشغولة لعمر ب5 دنانير تتساقطان، لكن تبقى إثبات البراءة جارية في ماذا؟ في 5 زائدة في الأثر المختار. واضح؟ إثبات البراءة مستقلة ما لها علاقة بماذا؟ بالأصل بإثبات البراءة الساقطة بالمعارضة، لأن هذا موضوع جديد وهو شنو؟ 5 دنانير نشك في ماذا؟ نشك في أنه مدين لها لعمر أو غير مدين لها لعمر، فتجري إطالة البراءة بناء على الكلام الذي ذكره وهو التفصيل. يعني لازم كلامه هو التفصيل بينما إذا كان هناك أصل واحد لهما وبينما إذا كان الأثر المختص يختص بماذا؟ بأصل يختص به ويمكن إجراءه فيه، فينبغي التفصيل بين الحالتين. هذا اللي ذكر السيد الشهيد اللي يمكن أن يقال في المقام بأنه كلام السيد الخوئي الإنصاف أنه ليس صريحا، ليس ظاهرا ظهورا واضحا فيما ذكر السيد الشهيد من أنه يعترف بخروج الأثر المختص من دائرة العلم الإجمالي، ما بيه تشوفه. وغاية ما ذكر هذا المعنى اللي قلنا عنه سابق قبل قليل هو اللي يقول هذا، يقول أن جواز الوضوء بالماء المطلق متفرع على ماذا؟ على جريان قاعدة الطهارة فيه، متفرع على جريان قاعدة. هذا كلام صحيح، أن جواز الوضوء بالماء المطلق هو متوقف على جريان قاعدة الطهارة في الماء شنو؟ في الماء المطلق. ثم يقول أن قاعدة الطهارة في الماء المطلق معارضة لقاعدة الطهارة في الماء شنو؟ في الماء المضاف. معارضة لقاعدة الطهارة في الماء المضاف، فتتساقط، تسقط قاعدة الطهارة في كل منهما، فلا يبقى ما نثبت به طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء به. هذا كلام لا يستعدنا ما يدل على طهارة الماء المطلق ولو ظاهرا. أيضا لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز الوضوء به. هذا الكلام يمكن أن يفسر بدخول الأثر المختص في دائرة العلم الإجمالي باعتبار أن تنجيل العلم الإجمالي كما هو واضح هو فرع ماذا؟ جريان الأصول في الأطراف وتعارضها وشنو؟ وتضاطفها فيتنجز العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي يتنجز عندما تتعارض الأصول في الأطراف وتتضاطف، فإن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين. تنجيز العلم الإجمالي هذا كلام لا ينافي أن العلم الإجمالي هو ينجز ماذا؟ ينجز الأثر المختص كما ينجز الأثر المشترك. ليه؟ لأنه يريد أن يقول بأن قاعدة الطهارة في الأطراف اللي هو في هذا المثال اللي طرحه هو مثال العلم إجمالا بنجاسة أحد الإناعين، أحدهما فيه ماء مطلق والآخر فيه ماء شنو مضاف. جواز الوضوء بالماء المطلق متوقف على ماذا؟ على جريان قاعدة الطهارة. هل صحيح؟ متوقف على جريان قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة تسقط بالمعارضة، وبذلك يتنجز العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا علما، منجزا لحرمة الشر، ومنجزا أيضا علما لعدم جواز الوضوء به. كلام مو كلش واضح، ما اريد اقول انه يمكن ان يفسر بهذا التفسير، لكن يمكن ايضا ان يفسر بماذا؟ بانه هو لا يريد الاعتراف بان الاثر المختص خارج عن دائرة العلم الاجمالي. على كل حال انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.